والسلام على رسول الله وآله وصحبه وملاه. كان على موصولة خلال العامين الماضيين أعظم ولا أفجع ولا أفضح أمرت بأمة الإسلام كما حدث للأمة بموت هؤلاء الأمة الثلاثة: ابن باز العبراني ابن العثيمين، وذلك أنهم رحمهم الله كانوا يمثلون النموذج السلفي الحق المعاصر، فهم قد ترجموا لنا حياة سلفنا الصالح في غياب مواقعهم في هذا العصر الذي فقدنا فيه الكبرى وفقدنا فيه الأسوة. فكانوا هؤلاء العلماء نحن العلماء الذين ورثوا الأمة ويأخذون بيدها إلى باب الأمن ويربونها على منهج السلف الصالح. وفقدت الأمة بموتهم نموذج من الصدق والإخلاص والقوة الحسنة والسلم الحسن، وفقدت الأمة بموتهم أئمة يجتهدون في ويجتهدون في أحكام الأمر والمسائل المشكلة. فكانوا رحمهم الله يتصدرون للفتوى في العالم الإسلامي. فكان الإمام ابن باز عليه رحمة الله هو مفتي عام المملكة العربية السعودية التي فيها الحرمين الشريفين، يفتي بالعام، وكذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ وشيخنا الألباني عليهم رحمة الله جميعا. ما كان هاتف شيخنا عليه رحمة الله يتوقف في النهار أو في بعض الليل من أسئلة من أقطار الدنيا كلها. وكان هؤلاء الأئمة يفقهون واقعهم حقا ويعرفون ما بهذه الأمة المشرك، فكانوا بحق فقهاء في الواقع رغم اتهام خصومهم بأنهم كما ذكر أخونا الشيخ مشهور حاكيا عنهم أنهم يتهمون بأنهم علماء حيض ونفاس، وهذه المجموعة تتناقض بمقولة أسلافهم المتقدمون الذين قال قائلهم فقه الشافعي وغيره لا يعدل سوال امرأة. كانوا يفتهون في الواقع، لقد حذروا من فتن المدبرة قبل أن تقع، والذين يجنون اليوم مرار شروطهم من الانصياع لأهل العلم ولهؤلاء الأئمة قد أوقعوا الأمة في مصائب لا أول لها ولا آخر. ولا زالت الأمة تجني ثمرة مرة لسوء سمعهم وعدم استرشادهم وأخذهم بأقوال هؤلاء الأئمة. لقد عرفنا الحكمة من هؤلاء الأئمة فكانوا من أحكم أهل العلم، وكانوا عليهم رحمة الله يقدمون المصالح والمفاس، وهذا هو فقه الدعوة الحقيقي، أن يعرف العالم المصالح والمفاس. وأن يقدر بين المصالح والمفاسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فكانوا عليهم رحمة الله يعرفون المصالح والمفاسد ويقدرونها حق قدرها. ولذلك ظهرت خدافيش الظلام بعد موتهم، واجترأ سفهاء الأحلام، واتبع الناس كل نهج، وتطاولوا عليهم بعد وفاتهم، ورموهم بشمائع الأمور وفضائح الاتهام، تهموا بعضهم بالإرجاء، واتهموا بعضهم بالعمالة، وسموهم عملاء لا علماء، وسموهم علماء قصور وأتباع دولة السلطان، تعالى الله عما يكوننا علوا كبيرا. حتى أن بعض هؤلاء عمل بما هو مستحق، قال عن إمام زمانه ابن باز واصف الإيام بأنه بعير العلماء، يعني قادة البعير، وأنه إمام. ابن باز الذي كان يصدع بالحق وأطفأ الله منه فتنة كبيرة، واتهم الشنيعة من أهل البدع والأهواء لا تهتدي لعلماء أهل السنة والجماعة. فكما دب هؤلاء الأئمة عن هذا الدين المتين، وكشفوا الزيف والتدبيس، وقمعوا كل بدعة، واجبنا أيها الإخوة نحن طلاب العلم أن ندب عنهم، وأن نبين فضلهم، وأن ندافع عنهم، وأن نحميهم بعد وفاتهم. فمن دب عن عبد أخيه دب الله عز وجل عنه يوم القيامة. أسأل الله العظيم أن يتغمد أئمتنا برحمته، وأن يبدلنا خيرا منهم، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
ولد العلماء ولحقوا بجوار ربهم، لكن هل المسيرة ستتوقف؟ هل القافلة ستقف؟ لا يا إخوان، إن هذا الدين باطل، وإن هذا الدين آتي، لكن ينبغي على من انتسب للعلماء وزعم أنه على منهجه وعلى سيرته وعلى طريقته أن يتابع مسيرتهم وسيرتهم كما كانوا رحمه الله. ماذا بعد قبض العلماء، وما واجبنا نحو هذا الأمر؟ يحدثنا الشيخ حسين بن عود العواشي حفظه الله. فليفضل.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وعضلوا. هذه حقيقة مصيبة فقد العلماء. هناك آثار نفسية لحظية على كل إنسان صادق يعرف قدر العلماء، وهناك أمور لها أبعاد عظيمة كما سنبين ما تيسر لنا إن شاء الله عز وجل. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى حينما سمع بوفاة الإمام الدارمي رحمه الله كذلك أنشد بيتا من الشعر، وكان لا ينشد البيت إلا إذا كان في الحديث. قال بعد أن بكى: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وثناء نفسك لا أبالك أفجعه، إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وثناء نفسك لا أبالك أفجعه. وآخر بيت الأئمة الإمام محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ففي مثله نقول: يا حرق الباب من فقد العثيمين، لا شيء بعد تفيد ولا يرضيني، ذهب الأئمة يا حزني ويا ألمي، ما قد نداد من كذلك ما تردين، هل ظل من رغد في الأرض أنشده، بل طاب بعدكم غسلي وتكفيني. عودا هنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا متحزبة، رؤوسا مبتدعة، رؤوسا متمتعة، رؤوسا متسلقة، رؤوسا تحب الظهور والشهرة. فلا والله ما عرفنا هذا من شيء في الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى أجمعين، ولا نزكي على الله أحدا. وأي زائم أبلى هاهما من الجهل، فكيف إذا جامع هذا الداء، كيف إذا جامع الأبواء الأخرى عياذا بالله عز وجل. إذا يشهد الأمر إلى غير أهله كما ذكر الإخوة عياذا بالله عز وجل يأتي الضلال. العلماء حماية من الضلال، وما يترتب على ذلك من الخسار. هنالك ضلال وهدى، وجود العلماء هو الهدى وغيابهم هو الضلال. ماذا يترتب على ذلك من علاقة الفرد بربه؟ الإنسان مع نفسه، مع والديه، مع أقاربه، في مجتمعه، ماذا يكون من أثر له في الأمة في غياب العلماء وفي وجودهم؟ العلماء ورثة الأنبياء، الورثة يحافظون على الميراث. ولو نظرنا نظرة يسيرة أو تأملنا تأملا يسيرا في علم الفرائض، هذا يأخذ النصف، وهذا يأخذ الربع، وهذا يأخذ، وهذا يأخذ. فهؤلاء العلماء تقاسم الميراث وتقاسم الفهم الصحيح. فالنبوة في مجموع هؤلاء، في مجموع هؤلاء العلماء، النبوة في مجموع هؤلاء العلماء. الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فماذا بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وارتحل إلى ربه تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا ورثتك. إذا الإمام إمامه مرتبط بتحكيم الورثة، فإن لم يحكم الورثة كان إمامه ناقصا. وقد خسر والله من زعم أنه تفقه في مسائل الإيمان وقد عاد العلماء. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فماذا إذا لم يحكموا ورثة الأنبياء؟ وقد قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر دلالة على إننا هذا يرتبط، إيمانه بالله واليوم الآخر يدل على صدقهم في ردهم الأمور إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن القيم رحمه الله: هذا نكرة، أو هذه نكرة في سياق الشر تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين جبته وجله جليله وخفيه ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكمه ما تنزع لم يكن كافيا لم يامر بالرد اليه اذ من الممتنع ان يامر تعالى بالرد عند النزاع الى من لا يوجد عند الفصل في النزاع. والحاصل ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يامر برد النزاع الى من ليس عنده فصل النزاع. لا يامر الله عز وجل عند النزاع بالرد الى من ليس عنده فصل النزاع. فاذا لم نذهب الى الورثه لفصل النزاع فالى من نذهب بالله عليكم؟ اذا لم نذهب الى ورثه الانبياء في فصل النزاع فعلى الدنيا السلام. فهؤلاء الموقعون عن الله تبارك وتعالى الموقعون عن الله سبحانه وتعالى الذين كما أشار الإخوة طوقوا الفتنة وكفوا الأيدي عن البطش وكانوا بفضل الله عز وجل كان لهم بفضل الله عز وجل الأمن والأمان. وأنا أقول مجيبا تساؤل بعض الناس كيف تقولون عن قبض العلماء وهذا كتاب الله عز وجل وهذه السنة؟ وهذا تساؤل قد تساءله من قبل زياد ابن لبيد رضي الله عنه وارضاه حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا اوان رفع العلم، فقال كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كتاب الله عز وجل نقرأه ويقرأه ويقرأه أبناؤنا أبناءهم؟ قال فتلك ابن أم لبيد لقد كنت أظنك من أفقه رجل في المدينة. هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل وقبل فكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تكفي للهدى، بل لا بد من ترجمان. هذا الترجمان هو العالم الذي يبين ذلك ويوقع عن الله عز وجل كما قلنا. وانا اعبد مسارا يسيرا فعلوم الفلك الان العلوم البحته علوم الذره وما شاكلها ماذا تفيد اذا كان هنالك يولد علم فيها وليس فيها من اهل العلم المدعين؟ ماذا تفيد هذه النظريات وهذه العلوم في الابتكارات والاختراعات؟ اذا لا بد لنا ان نسير على نهج العلماء وان ناخذ عن هؤلاء الائمه الذين تلقوا عن السلف الصالح، ولا بد ان تنبو القافله وان تسير، ولا بد لنا ان ننظر في من وصى به هؤلاء العلماء حتى يمضي الخير في سبيله وحتى يستمر كل معروف وبر باذن الله عز وجل. هذا واسال الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
والآن بعد أن سمعنا من إخواننا ما أفادنا، الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا ما علينا، جاء دور الأسئلة، والأسئلة كما تشاهدون طوال الجمال، لذلك سنقتصر أولا على الأسئلة المتعلقة بالموضوع، أعني العلم العلماء. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا مجلس آخر يجيب فيه عن بقية الأسئلة سواء في هذا المكان أو في غيره من الأمكنة وبرك إخواني من طلاب العلم كثيرة منتشرة بفضل الله ومنته. وقبل أن أبدأ بالأسئلة لا بد أن أنبه وأنوه بارك الله فيكم إخواني على أن هذا المركز يعني مركز الإمام الألباني هو منبر لكل طالب علم يريد وجه الله والدار الآخرة ولا يريد غلوا ولا فسادا في الأرض. وهذه الندوات التي ابتدأناها في هذه الندوة ستتلاحق كثرة بإذن الله تبارك وتعالى وفضله ومنه، وسيشارك فيها بإذن الله كل طلاب العلم وكل الدعاء. لا نستثني أحدا، لا نستثني أحدا، فنحن دعاة علم، دعاة منهجية لا حدود ولا تنظيم، نقدم ونقرب حتى ولاء الأشخاص لنا أو كلامهم علينا أو مدحهم لنا، وبيننا نقرب ونتقرب إلى الناس بمقدار تقربهم والتفاقهم بهذا المنهج، أعني منهج السلفي. ولذلك سترون في هذا المكان إن شاء الله في الندوات القادمة كثير من إخوانكم طلاب العلم الدعاء الذي يسأل الله أن يوفقنا وإياهم لخدمة هذه الدعوة ولخدمة هذا الدين. نحن نريد خدمة المنهج، نريد خدمة الدعوة، نريد خدمة الإسلام، لا نريد أن نخدم الإسلام لنا. يا ويح مصائب أمتنا، إسلام يخدم تنظيما. ينبغي أن يخدم الإسلام، ينبغي أن تخدم الدعوة، ينبغي أحبائي أن نسأل أنفسنا ماذا قدمت الدعوة لنا؟ لا، ينبغي أن نسأل ماذا قدمنا لدعوتنا؟ ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا قدمنا لمنهجنا؟ ولذلك فهذا المركز قوي بكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم على حمل هذا الإيمان. فهناك اقتراح مبارك من كثير من إخواننا أن يكون هناك اشتراك في المركز يستفيد المشترك منه من نشراته العلمية، من دوراته الشرعية، من ندواته، مقابل مبلغ ذهني يساعد هذا في إهانة المركز على حمل مسؤولياته، لأننا لا نتلقى مالا لا من دولة ولا من حزب ولا من جمعية ولا من جهة، فأيدينا بحمد الله المغربة ندافع على ذلك ونتحدى على ذلك على أننا ستبقى إلينا مغربة لم تتلوث بما حرمه الله سبحانه وتعالى. والمؤمن قوي بإخوانه، المؤمن قوي بإخوانه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ستكون هناك الدورة الشرعية الأولى بعد شهر بإذن الله في 21/3 إلى 21/4، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. وقد كنا علمنا أن القبول منها سبيلا، ولكن رأينا إقبال إخوان كثير لنا، فالتسجيل مفتوح لكل من يريد الانتساب إلى الدعوة، ويبدأ التسجيل من مدى في المركز يمر الطالب أو المواليد الدراسة من دون استمارة الالتحاق بالدورة. الباب مفتوح لكل من يريد بإذن الله تبارك وتعالى. لا تنسوا أيضا مجلة الدعوة السلفية التي أقولها وأنا أعرف ما أقول بشهادة أهل العلم أنها المجلة الثلاثية الوحيدة على الساحة الإسلامية، مجلة فقهها، فهي بحاجة إلى عونكم ودعمكم واشتراككم فيها وتقدير إخواننا طلاب العلم أن يمدونا بالمقالات بالدراسات بالنشورة، فنحن بحاجة إلى عونكم إلى نصيحتكم إلى أن تكونوا معنا لنكون يدا واحدا من أجل خدمة هذه الدعوة. ورغم أسوة كثيرة ففصلت بينها، فالأمور التي تتعلق بالعلم والعلماء يستفيد إخواننا في هذا المجلس فسنقدمها، والأمور الأخرى يمكن للسائل إذا كان سؤاله موجها لأحد المشايخ أن يسأله فيما بينه وبينك، أو إذا كانت النصيحة عند بعض إخواننا أن ينصح له وأن يصيغ له في ذلك، فإن ذلك من دواعي قبول النصيحة، ولا يوجد أحد أكبر من النصيحة، فالإسلام أكبر من الجميع، الإسلام أعظم من الجميع. لكن تقول أنا نصحت فلان يتكبر، نقول هل جربت؟ هل قرأت ذلك؟ هل أتيت؟ السؤال الأول، إمارة الشيخ أبو يوسف حفظه الله يقول ذكرت أن من لم يطلب العلم فهو آثم، فهذا الطلب للعلم على الإطلاق أن هناك علم معين إذا لم يطلبه المسلم فهو آثم؟
الصلاة، وإذا كان غنيا كعلم الزكاة، وإذا كان مقبلا على الحج والعمرة كعلم الحج والعمرة علم المنافق، فيجب عليه أن يتعلم ذلك قبل الإقبال عليه، وإن لم يتعلم فهو آثم والحمد لله.
واجلس على تنميه النور مثل ذلك من طالب العلم، وهذا يفضل الشيخ الشوف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طالب العلم ينبغي أن يبدأ من حيث نقصه، أين النقص يتممه، هذا أولا. وثانيا في كل علم من العلوم صلب وملح، فينبغي لطالب العلم أن ينشغل بالصلب ولا ينشغل بالملح. ثالثا ينبغي لطالب العلم أن لا يعمل على التخصص المبكر، فالتخصص المبكر له آفات ويولد عجبا وكبرا بالنفس، فينبغي لطالب العلم أن يتجول في جنات معروشات وغير معروشات في سائر الفنون والعلوم، وسيجد صوتا من جنة من هذه الجنات يخرج من أعماقه ويقول له حط الرحلة هنا، فإن فعل فإنه يتخصص في علم يحبه وحينئذ يبدأ فيه، والله أعلم.
إنة الكلام في الشريط التالي.